الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع تلك العقبة الكأداء، النفس التي تحول بينك وبين جنة الدنيا، تلك التي وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: ذكر الله. ذكر الله ليس معناه أنني يعني الآن أنا أحرك لساني بذكر الله، إنما أين التلذذ بذكر الله الذي يملأ عليك حياتك بعد أن كان قد ملأ عليك قلبك. الطاعة يا أخوانا غاية الشرف، أعظم لذة في الدنيا الطاعة. الناس كانوا يذبحون وهم في طاعة فيبتسمون ويرضون، مع أنهم يلقوا أشد النكاية. لما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل حضراني الآن: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. عارف القصة دي ذكر فيها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كبرت سنه، نعم، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. رجل كبير في السن وأراد أن يهاجر فخاض في الفلاه، مش من مكة للمدينة، مش وحيدا فريدا. إيه اللي حركه؟ ما يجد في قلبه من وحشة بعد الأنس. كان عايش مع الصحابة، صحيح كانوا بيؤذون وكانوا يضربون وكانوا تؤخذ أموالهم وكانوا يعذبون، ولكن مع ذلك كان هناك أنس الطاعة، الأنس. فخد بعضه ومشي، بينما هو في الطريق سقط على الأرض وشم رائحة الموت، فبسط يده وقال: اللهم هذه يدي أبيع بها نبيك، وحطها على يده الثانية كده لآخر لحظة وهو يموت. أهم حاجة عنده أن يذكر الله عز وجل، أن يكون في موضع الطاعة، لذة عظيمة جدا. قال بعض السلف: إنه لا يأتي على القلب ساعات يرقص فيها فرحا، يقول: لو أن أهل الآخرة في مثل ما نحن فيه، أهل الجنة في مثل ما نحن فيه الآن، إنهم لفي عيش رغيد. يعني كانوا شعر بهذه اللذة، بهذه الجنة في الدنيا، وهو ده اللي خلى الناس ارتبطت بالله عز وجل. الإله كما قال ابن عباس: من آلهة وآلهة الشيء، أي أحبه حبا شديدا. فكلما تقرب المرء إلى الله عز وجل وكسر هذه الحواجز وجد هذا الحب العظيم، الحب الحقيقي، مش عايز أقول الحب الحقيقي، يعني وجد هذا الحب السامي، وجد المحبة التي هي بحق، مش ما نحن فيه. هذه لذة أيها الإخوة، ما بعدها لذة، وإحنا بنذوق بعضها بس، زي ما ضربت لك مثلا قبل ذلك في الاعتكاف.
تعتكف 9 أيام مع إخوانك على طاعة الله، تقومون وتبيتون مع ما نحن فيه من تفريط في الاعتكاف أيضا، مع ما نحن فيه من تفريط، ومع ذلك حد فيكم بينسى الاعتكاف؟ لا، نقول أيام جميلة. إيه؟ ما الذي جملها؟ ده أنت محبوس في الجامعة حتى. ما الذي جملها؟ عبادة الله عز وجل. فيكون النصب لذة من حيث هو نصب، من حيث هو نصب. طب إيه العائق بقى اللي بيننا وبين اللذة دي؟ النفس. أقوى عائق، يعني هناك أشياء أخرى لكن هي النفس أقوى العوائق. لذا ذكرت لك في اللقاء الفائت أن ابن القيم رحمه الله قال: وقد ذكر أكثر أهل العلم في هذا الباب، أي في باب القلب المأسور الذي أسرته النفس، قالوا ذكروا النفس أنها هي التي تأسر القلب فقط، ومع ذلك غفلوا عن وسوسة الشيطان، وإن كان هو مرض عظيم، مرضا عظيما أيضا. فالشاهد أيها الإخوة أننا لازلنا نتباحث معكم على ميثاقنا الأول، كلنا مرضى ليس فينا طبيب، وإنما نأتي الآن لنتباحث كي ينظر الله عز وجل إلى ضعفنا فيطب لنا قلوبنا وأمراضنا. نسأل الله عز وجل ألا يحوجنا إلى طبيب غيره. وذكرنا أن تقويم النفس، هذه النفس العاتية الشديدة اللي أشد من الحجر بشهادة القرآن، أشد من الحجر بشهادة القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. إذن أنت قلبك أقوى من الصخر بتاع الجبل، وهي القلوب كده إذا قست. شوف بني إسرائيل ولك فيهم عبرة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، يبقي لفظه ويؤول معناه وتفسيره، أو يذهب بلفظه ومعناه. وكما ذكر ابن كثير رحمه الله أن الرجل كان يأتي إلى الحبر من أحبار يهود فيسأله في شيء، فإذا دفع له المال طوع له الفتوى، يحل له شيئا مما قد حرم الله عز وجل. كيف بلغ هذه المنزلة؟ قسى قلبه، قسى قلبه فصار يعمى أشد من الحجارة. طيب، تقويم هذه النفس قلنا بستة أشياء: المشارطة أو المشاركة، وذكرناها في اللقاء قبل الفائت، والمراقبة وفصلنا فيها في اللقاء الفائت شيئا ما، والمحاسبة والمعاتبة والمجاهدة والمعاقبة. وقلنا أن هذا الكلام ليس من كيس ابن القيم ولا الغزالي، ولكن هذا الكلام عليه أدلة من الشرع. وذكرنا أن الآية العظيمة في المراقبة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. قلنا المراقبة إيه؟ دوام مراقبة الله عز وجل، دوام كأنك ترى الله على جميع الأحوال، كما قال ابن المبارك. الرجل قال له، قال له ابن المبارك: اتق الله وراقبه. قال: كيف؟ قال: كأنك تراه على جميع الأحوال. وقلنا بقى كلام في 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 اللقاء الفائت انا شخصيا تعجبت منه، لما يقول ابو الحسين النوري: اني لا اعلم رجلا يراقب الله عز وجل حق المراقبه، اللي هو لا يغفل عنه قط، لا يغفل عنه قط الا ما تستلزمه حاله الادمي. فقالوا: من؟ قال: عتبة الغلام. فدخل عتبة الغلام اراد ان يبرهن لهم، مش ذكرنا ده المره اللي فاتت، أراد أن يبرهن لهم. قال: يا عتبة، من أين أتيت؟ قال: أتيت من طريق السوق. قال: فمن لقيت من الناس؟ قال: لم ألق أحدا. ده هو لم يلق أحد ولا ما شافش حد؟ هو ما شافش حد، إنما هو الناس ده سوق، سوق يعني من الناس، إنما إيه دائما مشغول. وقلنا أن الكلام ده في الواقع ممكن يحصل، إن أفكر في حاجة ما حسش باللي دخل ولا خرج عليا. وذكرت لك أن الخليل بن أحمد كان بيفكر خبط في عمود وقع ميت. الاستغراق في الفكر، فما بالك إذا كانت هذه مسألة يستغرق الرجل فيها فينفصل عنه عقله وإدراكه تبعا لهذه المسألة، فما بالك برجل يفكر في مآله في الآخرة وما فيها. الإنسان لما يتخيل كده، يبقى واحد معنا، أنا أذكر مثلا حد من اللي ماتوا يخطر على بالي كده أقول له كان قاعد معايا دلوقتي، كما ذكر القرطبي عن رجل من الأعرابي كان يمشي ببعير له بجمل له فخر الجمل ميتا، فنظر إليه الأعرابي وقال رأسك كما هي، عظامك كما هي، بدنك كما هو، ما الذي نقص منك؟ انت زي ما انت اهو، ايه اللي حصل لك؟ ما الذي نقص منك؟ ثم لازال يردد ما الذي نقص منك، واخذ يبكي حتى سقط ميتا. كان يبقى معانا ومشي، ومشي لوحده، ما فيش الانس بقى ولا العزوه ولا احنا عاملين. الانسان ينبغي ان يفكر في مثل هذا، ده يخليك اسلخها طول الليل، اتني فوق دماغها، احاسبها واناقشها كما يقول الغزالي رحمه الله: فان عباد الله المقبول ما فحواه، ان عباد الله الصالحين لا زالوا يحاسبونها الساعه بعد الساعه، بيحاسبها بالدقيقه والثانيه، مش بيحاسبها باليوم والسنه، عملنا ايه السنه اللي فاتت، لا لا، الساعه بعد الساعه، ويحاسبها على اللحظات وعلى الخطرات، مستجيبا لقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وايه ورابطوا. المرابط ده اللي قاعد على الثغر متربص بعدوه، لو اتحرك هضربه. مش هما دول المرابطين؟ ارض الرباط هي الارض التي تتاخم العدو من قلب دولة الاسلام، هذه ارض الرباط. ايه الانسان المرابط اللي قاعد في وش عدوه كده بصصده على جميع الاحوال، تحرك صاده، او انت كذلك مع نفسك. وتكلمنا عن المراقبة، وتكلمنا طرفا عن المحاسبة، لكن كان في عجالة، وفي الحقيقة مثل هذه الأمور كما ترون لا ينبغي أن نتعجل فيها، لا احنا مرتبطين بزمن ولا بوقت ولا بحاجة خالص. وأنا أرجو من الله عز وجل أن يقذف في قلبي وفي قلوبكم العمل، يعني نفسنا يا أخوانا أن احنا لما ناخد مسألة زي كده قاعدين بنتكلم مثلا الأسبوع الفائت، مش عايزين نقول بقى يعني مش هنعمل بقى زي الفصول الدراسية مين اللي عمل الأسبوع اللي فات ورفع إيدك، بس عايزين نقول في يعني انت اجعله في نفسك، خدت الأسبوع اللي فات، ما هو العلم ده عليك أو لك، سمعت ولا لا؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفت؟ دي نعم، مش خليتك تسمع عملت ايه بقى، ده تحاسب عليه. ومن ظن أنه لا يحاسب إلا على الأمور الضخام فقد جهل أمر ربه وجهل القرآن. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه صغيرة. اوعى تفكر انها جت كده عشان السجع القرآني عشان تبقى شكلها يعني ماشي مع، لا، ده ربك عز وجل يضع الكلمة في مكانها، ده الحكيم سبحانه وتعالى. لا يغادر صغيرة، يعلمك أن تنتبه للصغيرة قبل الكبيرة. المسألة مش مسألة الكبائر فقط أو الأشياء البينة جدا المجمع عليها فقط، لا، ده أنا قرأت أثر في غاية العجب، وبيقال عن مين؟ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لعائشة يوما: إن أحب الناس إلي جميعا عمر بن الخطاب. قال لها: الأكثر واحد بحبه في الناس دي كلها اللي في العالم عمر بن الخطاب. ثم سكت برهة وقال لها: كيف قلت يا عائشة كده وأنا قلت إيه؟ فقالت: قلت أحب الناس إليك من الناس جميعا عمر بن الخطاب. قال: قلت، يعني هقول دلوقتي بقى، ما تسيب بقى اللي فات ده خالص، اللي أنا هقوله دلوقتي: أعز من أحب عمر بن الخطاب. طب أنت شايف إن هو بدل الكلمة ولا لأ؟ كانوا شايف ان الكلمة الأولانية فيها مبالغة شوية، فيها إخبار عن اللي في قلبي بأكبر من كده، المبالغة دي ما كانش بيسمح بيها. شوف المحاسبة لحد فين، الكلمة اللفظة. بعض السلف ذهب إلى صاحبه، إن شاء الله لما نأتي إلى المعاتبة نذكر مثل هذا، ذهب إلى صاحبه قال: أسمى هو؟ قالوا: نعم. قال: أريده. هو جوه؟ هتولي. فقالوا له: هو نائم. فقال: أي ساعة هذه التي ينام فيها؟ أينام الرجل في مثل هذه الساعة؟ ثم انصرف. الرجل صحي على صوته، شيخنا وراجل جليل جاي، أرسل الغلام قال له: اجري وراه، روح انده له، قول له أنا صحيت أهو خلاص. فانطلق الغلام خلفه ثم رجع فارغ اليد: فين يا ابن سيدك؟ قال والله ما تركته إلا عند المقابر يبكي وهو يعاتب نفسه، يقول ما لك أنت، أي ساعة هذه أم لم تكن أي ساعة هذه؟ أنت مالك ساعة نوم دي ولا ساعة صحيح؟ أنت مالك تكلم ليه في حاجة زي كده؟ وبيقول لنفسه كده، تتكلمين فيما ليس لك به علم، تتدخلين فيما ليس لك، ولا زال يعاتب نفسه حتى بكى عند المقابر. عشان ايه؟ بقول هي دي ساعة حد ينام فيها؟ بس الاثار دي يا اخوانا موجودة، وما تفكرش ان هو ضرب من الخيال او ان دول ناس متكلفين، هؤلاء هم الذين اعدوا بين يدي الله عز. عشان كده بقى هتلاقيهم، تلاقي من فوائد محاسبة النفس ان شاء الله اذا حسبت نفسك عدل، سيأتي معنى ان من فوائد محاسبة النفس انك يهضم عملك برمته، تبقى طول الليل صاحي. نبرر بقى ليه علي بن الفضيل بن عياض يصلي طول الليل من بعد العشاء للفجر، ثم اذا انشق معروف من الفجر ساطع بكى وقال اي ابا سبقنا العباد. ليه؟ عشان بيلحظ النقص، يلحظ النقص في عمله. بيجي منين الكلام ده؟ من المحاسبة، تداوم محاسبة نفس. طب احنا ليه مقتنعين قوي جدا كده باللي احنا فيه، مبسوطين جدا ليه من نفسنا؟ ليه؟ عشان لا انت بتحاسب نفسك ولا حاجة. يعني احنا دلوقتي مثلا صلاة العشاء، اي واحد من اللي قاعدين هيقول لك انا كويس، قبلت كويس جدا، ما قبلش مني ليه يعني؟ كويس جدا ان انا جيت صليت، يدل بعمله لانه لا زال جاهلا بامر نفسه. المحاسبة ايها الاخوة الامر الثالث الذي تهزم به نفسك بعد ان شرطتها او شاركتها من الصبح زي ما قلنا هنعمل وهنعمل ونحفظ جوارحنا الظاهرة والباطنة والخطرات وهنحفظ كل حاجة، ثم راقبتها مش بقى عنيك عليها، عملت اللي قلنا عليه ولا لا، ثم اذا انقضى يومك حاسبتها. يقول ابن القيم رحمه الله نقلا عن الغزالي رحمه الله، فحق على الحازم، طبعا المحاسبة احنا ذكرنا فيها اشياء كثيرة يعني لها ادلات واحنا ذكرناها قبل كده، وكقول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دي المحاسبة انه يحاسب نفسه. وقال عمر رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتزينوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال مالك بن مروان رحم الله رجلا عاد الى نفسه بالمقت فزمها ثم خطمها ثم حملها على كتاب الله عز وجل. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه لا يبلغ المرء حقيقة التقوى حتى يرجع الى الناس فيمقتهم في ذات الله عز وجل، ثم اذا رجع الى نفسه كان لها اشد مقتا، يمقت نفسه بزيادة. عشان كده مش هيبقى مشغول بفلان وفلان وده صح ولا لا وده مبتدع ولا لا وناخد عنه ولا لا والحاجات دي، مش هيلاقي بقى وقت، لانه هيلاقي نفسه عنده بالية، عنده عقارب تلدغه من تحت ثوبه. قال ابن القيم فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها. شوف يا اخوانا الالفاظ دي مطلوق، يعني الالفاظ دي مقصودة من رجل حاسب نفسه فعلا، من رجل حاسب نفسه فعلا. شوف بيقول ايه، وعلى فكرة كلمة التضييق دي كلمة كثير من السلف، التضييق عليها. طبعا التضييق على السنة، احنا انا عايز الكلام ده مرتبط يا اخوانا ببعضه. زمان جبنا كلام ابن الجوزي اول ما بدأنا، قلنا ان احنا لما هنهذب انفسنا هنهذبها على ايه؟ على السنة مش على طرق الصوفية. يعني مش مثلا نجوعها لحد ما نتخيل، زي ما ذكرنا الكلام ده قديما، هنهذبها على الكتاب والسنة لكن تكون لها شديدا. لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها. الخطوات ده اللي بيمر على قلبك، يعني تبقى كده تفكر في حاجة ما تسمح لهاش تفكر في حاجة غلط. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عليه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صح؟ قال كده. والأمر إذا وإن الله عز وجل وضع عن أمتي ما لم تتحدث به أو تتكلم، يعني طول ما في قلبك يبقى لا بأس. يوم يقول لك الحافظ الهيتمي بقى رحمه الله يقول إيه تعليق على الحديث ده في حاشية الله على البخاري، بيقول إيه بقى؟ يقول وينبغي كلام معناه كده ينبغي للمرأة أن يحفظ خطراته حتى لا تتحول بعد ذلك إلى فعل. يعني واحد يفضل يبص يفكر في حاجة غلط أو يتكلم في داخله كلام خطأ بكرة يبقى إيه؟ يبقى فعل، هيتكلم به بالفعل وتسوء نفسه. عشان كده سيأتي كلام لابن القيم حتى لا تتعود نفس على الشرك، يقول لك العمل إن ما كانش مخلص ما تعملوش أحسن لك وما تجذبش. ليه؟ لحسن النفس تتعود على الشرك، وهو ده الداء. وخطرتها وخطواتها، فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. النفس، الشيخ ابن باز رحمه الله عرضت عليه مسألة، يقول بعض طلابه قلنا له يا شيخ إن رجلا مات إكلينيكيا مخه مات، وهذا الرجل إذا ما نزعنا عنه الخراطيم والأجهزة خلاص مات وخلص، وهو الآن في حكم الميت يعني منتظرين أن يموت، بيدفع في المستشفى كم ألف في الليلة وغرامة على أهله. يا شيخنا ننزع منه الخراطيم ويموت ونخلص عليه؟ فقال الشيخ يدرك أن يذكر الله مرة، يعني يقول سبحان الله مرة واحدة كده؟ فقالوا له نعم. قال دعوه فلعله ينجو بها. ثم انخرط الشيخ في بكاء طويل حتى قاموا عنه. أهو نفس تقول سبحان الله تنجو به يوم القيامة، تعصى به توبق به يوم القيامة، نسأل الله العافية. فالنفس يشترى به كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ساعة ما تظهر له سيئاته وتفريطه يعض إيديه يأكل إيديه من شدة الغيظ من نفسه، ثم يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يا ليتني لا شفتك ولا عرفتك ولا شفتك ولا. يتبرأ المرء من نفسه. عملية المحاسبة يلزمها شيء من النظر، بس احنا يا اخوانا يعني ديننا علم، فهتلاقي كل مسألة تتعلمها كما قال علماؤنا فالإخلاص يعلم، حتى الإخلاص العمل عمل القلب يعلم. طب عايزين نحاسب بقى نفسنا نعمل ايه؟ تعمل لها خطوات كده معينة عشان تنجح العملية دي تبقى شكلها ايه. يقول ابن القيم رحمه الله ونجاح المحاسبة يتوقف على ثلاث: أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك. يعني احنا هنخش النهاردة هنقول النهاردة ان هجيب ورقة، مش بدعة ولا حاجة، هجيب ورقة واكتب فيها الأشياء اللي هحاسب عليها نفسي بشكل معين هيذكره لك ابن القيم. لو أنا داخل على الورقة دي وأنا جايب الورقة كده وداخل عليها عشان أقعد أحاسب نفسي بالليل، لازم أخش عليها بنفسية معينة يا أخوان، تدخل عليها بنفسية المخطئ، يرحمك الله، تدخل عليها بنفسية المخطئ، تدخل عليها بنفسية المقصر، تدخل عليها بنفسية الذي لم يؤدي لله عز وجل شيئا من حقه، تدخل عليها بنفسية التهمة لها. ده أنا عايز أقول لك على حاجة، لو أنت في وسط الليل صحيت، صحيت عشان تصلي، هتقول إيه؟ أول ما تصحى كويس جدا الحمد لله أنا قمت عشان أصلي بالليل أهو، مش كده؟ لما عامر بن عبد قيس كان إذا استيقظ من الليل انتفض وقال قوم يا مأوى كل سوء، أنت نايم لحد دلوقتي؟ قوم يا مأوى كل سوء. وهذا تواتر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعين وبين الفضلاء. ليه؟ اتهامك لنفسك حافز على العمل، يحفزك على العمل. هتخش على المحاسبة بأنهي بقى نفسية؟ أولا أن تقايس بين نعمة الله عز وجل وبين جنايتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أبوء لك بنعمتك علي وإيه؟ وأبوء بذنب آدي المخالفة، ده اسمه الحياء يا أخوانا. وقلنا قبل ذلك أن يسير المرء بين على منحيين أو بين مشاهدتين، مشاهدة نعم الله عز وجل عليه وفضل الله عز وجل عليه وبين ايه مشاهدة ذنبه. هتبقى ماشي شايف كده بقى كلأني وحماني ورزقاني وصحيت صاحي ما متش، في واحد نام ما امشي لسه صاحي، وتنظر الى هذه النعم التي حولك واعطاك من المال والبنين وامنك واطعمك وسقاك وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، كل حاجة عموم كل حاجة فمن الله. انا بقى على النحو الاخر عملت ايه؟ قال لك اشكرني فما شكرته حق شكره، استقم فما استقمت حق الاستقامة. اي معصية، وطبعا برضو النظرة الاخرى في معصية دي هتيجي منين؟ من المحاسبة، هي دائرة مغلقة من المحاسبة، تتعرف على نفسك وتدري تقصيرك. يبقى الحياء تمشي بين ملاحظة هذين المقامين، وإنما يلاحظ العبد هذين المقامين بثلاث نقاط. احنا في النقطة الأولى يعني لسه تلاحظ ازاي هتلاحظ النعمة والايه النعمة والذنب. اولا نور الحكمة الذي يبصر به الحياء، في كده ربك عز وجل بيخلق انسان عنده حياء حيي، وفي انسان يستجلب لنفسه الحياء. فإذا كان الله عز وجل قد جب لك على هذا الحياء فاحمد الله عز وجل، زي ما قال له أشج عبد القيس، قال له إيه؟ إن الله عز وجل قد فطرك على خصلتين يحبهما الله، قال فطرني عليهما يا رسول الله أو أنا تخلقت بهما، قال بل فطرك عليهما ففرح. ليه؟ لأن كده ده سبيل النجاة، إن ربنا فطرني على هذا يبقى سينجيني، ده الفطنة، الفطنة النظر. ثانيا تمييز النعمة من النقمة، في أحيان الإنسان شوف أبو سفيان بيقول إيه، أبو سفيان بحرب بقى البصير رضي الله عنه بيقول مالي أرى النعم قد نزلت عليها لعنة الله عز وجل فهي تذهب إلى من لا يستحقها. أو أنت بقى عايز تعرف النعمة اللي جاية عليك دي أنت بتستحقها ولا دي نقمة، لأن الله عز وجل حدث عن أقوام أنهم كانوا أبغض الناس إليه وكان يسبغ عليهم النعم، صح ولا لا؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب الفاكهة، بس الأكل والشرب بس، لا لا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل حاجة بقت معاه. الغبي فكر أن دي نعمة من الله عز وجل وأن ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وهو قائم على معصيته والتفريط في حقه ومش واخد باله من دي، لأنه كما يقول ابن القيم إن أكثر الناس ينظر في حقه على الله ولا ينظر في حق الله عليه. هي دي القضية بقى، أنك تنظر لحقك ولا تنظر لحق الله عليك. فتحنا عليهم أبواب كل شيء فاستمكنت غفلته، فلما استمكنت منه غفلته حتى إذا ناسوا لا يذكروا فيه فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا إيه؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أخلص عليه وهو في قمة فرحه، ودي قمة الحسرة يا أخوان. تمييز النعم من النقم. ثالثا سوء الظن بالنفس، وده برضو حياتي لما تطلع على وجهها الخبيث من معاصيها وتقصيرها. يبقى أول واحدة أن تقايس بين نعمة الله عز وجل وبين معصيتك بالثلاث حاجات دول. ثانيا أن تنظر إلى حق الله عليك من لزوم الطاعة ووجوب العبودية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بيقول بقى ابن مسعود في إلا وأنتم مسلمون دي إيه؟ بيقول أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. إحنا كده لما يقول بعضهم إن أشد ساعاتي إن أشد الساعات تمر علي لساعة آكل فيها لأنها تمنعني من ذكر الله عز وجل، أنت زيه كده؟ أنت مطالب بألا تموت إلا مسلم على هذا النحو، عملت بقى المطلوب منك ولا لا؟ لو دققت وحسبت لوجدت. تعرف حق الله عز وجل عليك من لزوم العبودية. ثالثا أن تعلم أنك لو رضيت طاعة فهي عليك، ولو عيرت أحدا بمعصية فهي إليك. أن الإنسان يبقى شاكك في نفسه، عملت الطاعة لا أركن إليها قط، سيد الطائعين كلهم صلى الله عليه وسلم. قال ايه الام العلاء؟ قال يا ام العلاء اني انا وانا رسول الله لا ادري ما يصنع الله بي. ما امنش عليه الصلاه والسلام ابدا، ما امنش. وحينما قايس له الملك بين الدنيا والاخره فاختار الاخره فرارا وهو امن. لما نزل الملك وامنه خلاص كده انت كده انهيت المهمه تمام على الوجه الاكمل. تموت بقى ولا تقعد؟ قال له بلى الرفيق الاعلى. لا ما اقعدش اخشى. موسى الكليم الذي عالج اشد امه عصيانا، جاءه ملك الموت على صوره بشر فظنه صائل فضرب عينه ففقاها، فارسله الله على صورته وقال ان ربك يخيرك ان تضع يدك على متن ثور فما خرج في يدك من شعر فلك بكل شعره منها سنه سنه او تموت الان. طب هاخد هحط ايدي كده هطلع مليون شعراي ليا بكل شعره سنه. ثم ماذا بعد؟ قال يقول لك ربك ثم الموت. قال فالان. انا عايش تاني ليه؟ انا خايف. فالان نفوس الابيه العليه سلمان الفارسي يقول لو عيرت كلبا، قلت له يا كلب لخشيت ان يمسخني الله كلبا. هذا كلب. ولذلك تواضعت نفوسهم. قال له رجل يوما يا سلمان والله انك لحمار. فقال اعلم انني اخس من الحمار لو كنت من اهل النار. وعالج المسألة. ليه؟ نفوسهم طوعت أيها الإخوة طوعت. يبقى تعلم أن أنت لو ركنت إلى طاعة تبقى من أجهل الناس، ولو عيرت أحدا بمعصية إنك قابل جدا جدا المعصية دي تنتقل إليك آخر النهار، مش هتقعد تبيت لبكرة، آخر النهار نفس اليوم كده تنتقل إليك المعصية. وقد حدثت كثيرا الإنسان ينظر إلى حد يلاقي مثلا المعصية ده حاجة صعبة جدا، إزاي بيعمل حاجة زي كده؟ تلاقيه وقع فيها هو مباشرة مباشرة. ودي بنهمس بها في آذان إخواننا الدعاء، أنك إذا أنكرت على أحد فلا تنكر وأنت من عل. يعني تقول يا جماعة اتقوا الله وأنا عارف أن أنا قائم بحق التقوى. لا لا، ده أنا أقل واحد فيكم تقوى، أقل واحد، بس وجب علي طالما قعدت على هذه الأعواد أن أقول اتقوا الله أمر بذلك. إذا كانت هذه هي النفسية التي سندخل بها على المحاسبة فاعلم بعد ذلك أن المحاسبة على ضربين، قبل العمل وبعد العمل. طب أنا ما عملتش حاجة حاسب نفسي على إيه؟ هقول لك بقى. قال ابن القيم رحمه الله ومحاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو اللي هو الأول قبل العمل يعني، فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. ومنه قول الحسن البصري رحمه الله رحم الله عبدا وقف عند همه إن كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر. يبقى المحاسبة قبل العمل إن أنا هنزل دلوقتي أصلي، لازم أقعد مع نفسي شوية أقول أنا هنزل دلوقتي، أنا واقف أهو هصلي دلوقتي أهو حالا أهو، حقق بقى النية أنا إنما أصلي لله عز وجل. يقول لي طب ما أنا بصلي لله يعني، أنت فكر أنا أصلي لحد؟ ما تخليش نفسك تخدعك. قال بعض السلف لصاحبه قم بنا نتبع جنازة، جنازة مادية جنازة، قم بنا نتبع هذه الجنازة. فسكت. فلما كان بعد برهة قال قم بنا نتبع الجنازة. قال قلت لك الآن فسكت، ما لسه قايل لك دلوقتي اهو. قال لم تكن قد حضرتني نية. ايوه دقة زي يوم كده دقة. يقول سفيان الثوري ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، والله اني لو جدد النية في المجلس الواحد 30 مرة. بل قرأت عن بعض أسلافنا أنه قال ما وجدت شيئا أشد رياء من الحديث، ذكر تلاوة الحديث على الناس يعني، وإني لأنوي النية حينما أسوق المتن أو المول حدثنا فلان أنوي نية، أنوي أن أنا بحدث لله عز وجل. ثم إذا جاريت في أثناء السند أحدثت نية في نص السند كده جدد النية تاني، ثم إذا انتهيت إلى المتن أحدثت نية. الإخلاص عزيز وشديد ويحتاج منك إلى عمل، هو وإن كان عزيزا لكنه ليس بمستحيل، إن كان عزيزا لكنه ليس بمستحيل. والدنيا يا أخوانا فيها ناس بذلوا كتير قوي عشان الدنيا. كم من إنسان مثلا صاحب مصنع كبير ولا سلسلة مصانع الآن لما يجي يكلمك يقولك أنا كان عندي ترابيزة كده وقعد بيها على الشارع، صح ولا لا؟ وكابد في ذلك العناء المعنى حتى بلغ مبلغه. فالآن نحن نريد منك أن تبلغ هذا المبلغ مع الله عز وجل، مع الله عز وجل. أمن لنفسك آخرتك، المسألة أقرب إليك من حبل الوريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار كذلك، والنار كذلك. وما كنتش حاسس بخطورة المسألة؟ فاقرأ القرآن جيدا، اقرأ القرآن جيدا. يبقى أحاسب نفسي قبل العمل. طب أحاسبها قبل العمل إزاي؟ يعني أعمل إيه؟ ابن القيم هنا بيوضح لك أربع مقامات في غاية الجمال، أختصرها لك اختصارا. قال فأول النظر أن ينظر إلى هذا العمل أمقدور له أو غير مقدور. يعني دلوقتي أنا عندي مثلا أنا ساكن في حلوان، حاجة عايز أصلي العشاء، حواعد بعض إخواننا أقول له هصلي معاك العشاء في الحلمية مثلا، وفضل لي ساعة على الأمر ده، هل هذا مقدور لي؟ يعني عندي عربية أقدر أجي بيها، ولا عندي حد هيوصلني، ولا المواصلة سهلة، ولا مش مقدورة لي؟ كثير من إخواننا احنا قلنا قبل كده أن في واحد بيعمل 30,000 جدول وبيعملش منهم حاجة. ليه؟ لأن العمل مش مقدور له أصلا. واحد يقعد في مجلس نذكر له بعض السلف يقول لك انا هروح خلاص ويردي يغير بقى الايه المنهج، يجيب الورقه ورد القران اليومي كل يوم 10 اجزاء، ما ينفع، مش هتعمل حاجه، مش هتعمل حاجه. بل هذا ضرب، اسف معلش، هذا ضرب من الحماقه، من الحماقه، يسخر فيه المرء من نفسه اضافه الى سخريه الناس منه. بيذكرني باتنين حمقى، لما ذكرت الحماقة افتكرت، يعني قاعدين على قارعة الطريق واحد بيكلم التاني فبيقول له نفسك في ايه؟ قال له انا اتمنى ان يكون ملء هذا الوادي قطيعا من الغنم بتاعي. واللي جنبه وانت نفسك في ايه؟ قال له انا اتمنى ان يكون ملء هذا الوادي ذئاب فتأكل غنمك. شوف بقى الحماقة، خد بالك من الحماقة. فقام إليه وقال ذئابك تأكل غنمي؟ قال أي والله تأكل غنمك، تأكل غنمي أي والله. اتخانوا مع بعض، فمر عليهم كبير الحمقى اللي في العالم كله. مين كبير الحمقى؟ جحا. شوف القدر، أعمى يقود بصيرا لا أبى لكم قد ضل من كانت العينان تهديه. يعني شوف، والمستجير بعمر حال كربتي كالمستجير من رمضاء بالنار. فمر عليهم جحا شايل زلعتين عسل كبار رايح يبيعهم في السوق. ايه يا اخوانا في ايه؟ والله الامر ان انا قعدت مع صاحبنا قلت له انا نفسي في غنم. بيتمنى، تخيل يا جحا، انه يتمنى انه عنده ذئاب تاكل الغنم بتوعي. فراح قايم جحا البرميلين العسل ودلاهم في الارض. ايه اللي بتعمله ده؟ قال اراق الله دمي مثل ما ارقت هذا العسل ان لم تكون احمقين. طب وانت ايه؟ ده دلق العسل رأس ماله. انا داخل بصلي دلوقتي واقف اخ خبطنا على ظهري جدا، بس ده مش في السياق الحمقى، يعني ما اقصدش، بس يعني هو من الطرف اللي الانسان يعالجها في حياته. خبطنا على ظهري جدا، فبدأت اجهر بالقراءة الحمد لله عشان عرفت ان في حد واقف ورايا. طبعا هو مش صح كده الفقه، ان انت لما تخش ورا حد تقف جنب تقول الله اكبر وبعدين ترجع للي وراك، اللي وراك ياخدك، عشان ما ينفعش ان انت تحركني وانت بره الصلاه، هذا هو الاولى، وان فعلت الاخر فيعني ايه لا يفسد الصلاه. فانا بدات اجهر بالقراءه، فتقريبا كان في جماعه ولا هو عايز يجي على جنب شويه، فلقيته جاي جنبي بيقول لي حاجه كده في ودني، اعمل كذا كذا كذا. طب يعني انا هرد عليك؟ هو احيانا الواحد، انا اعذره يعني، احيانا الواحد يضطر للكلام. كنا في العمره الفائته في رمضان والدنيا زحمه قوي، رحت اتوضى على ما دخلت في العشر الاواخر والدنيا زحمه، ما لقيتش مكان عشان اقف في المكان اللي انا حاجزه في الصحن، فمشيت مشيت لحد قابلت بعض اخواننا من الغربيه، فجيت الداخل راح حجزني. طبعا الدنيا زحمه قوي وما بيسمحوش، طبعا محدش بيسمح حد ياخد مكانه، فانا بس عايز اعدي الصف ده وانا اقف مكاني اهو، مكاني اهو قدامي اهو، بس اعدي الصف. فراح حجزني وفكرني حد غريب، فاضطريت قلت له انا سمير يا محسن. راح شايل ايده. يبقى ينظر ان كان هذا العمل مقدور له ولا لا. احنا اخوانا عندنا طاقات، عندنا طاقات، ولازم تحترم طاقتك، ما تسخرش من نفسك بعمل شديد، وعلى نحو الاخر ما 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 تخفضش من همتك بعمل وضيع. اعمل على قدرك، اشتغل. يبقى انظر هو مقدور ليا ولا لا. انا مقدور ليا اقرا ايه كل يوم؟ مقدور ليا اقرا مثلا ربعين، بس ربعين اقرا، ربعين جزء، يبقى اقرا جزء وينمو معك الإيمان. فإن لم يكن مقدورا له أحجم عنه، وإن كان مقدورا له أقبل عليه. طب ده مقام، فإذا أقبل عليه يعمله؟ قال لك ابن القيم لا، ده في نظرة تانية، موقف تاني. الوقفة التانية أن ينظر هل فعله خير له من تركه. مش عايزين بقى فعله خير له من تركه يعني المعصية والحسنة بس، لا، أحيانا يأتيك الشيطان في الفضل والمفضول. يعني مثلا واحد واقف في الصلاة والإمام خلاص حيركع أو ركع، الله أكبر وركع، وأنت تريد أن تدرك معه الركعة الأولى عشان تتم معه الصلاة، أما طلع السواك وجي يتسوك، لا، السواك في شوية شعر من جيبه، فضل ينظف الشعر اللي في جيبه، وبعدين راح متسوك ولازم ياخد بقى يشوص فاهه من الشمال اليمين، الإمام رفع من الركوع، فاتت عليك الركعة عند بعض أهل العلم، صح؟ هو السواك ده مستحب ولا حرام؟ السؤال ده مستحب، لكن الأولى الآن إنك تتبع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فشوف فعله خير أولى ولا تركه، فعله خير له من تركه أو تركه خير له من فعله. فإن رأى أن فعله خير له من تركه يمضي في العمل، لكن يقف موقفا آخر ثالث، فينظر هل الباعث عليه إرادة الله عز وجل. لأن الوقت حاضر أقوم أصلي، والصلاة خير لي من القعدة في البيت، صلاة خير من النوم، أشوف بقى حنزل أصلي عشان ربنا ولا عشان في واحد هيشوفني. أحقق المسألة دي. وإحنا قلنا إن الشرك هذا يعني شيء لطيف، يعني شيء دقيق، بحيث أنه ممكن يدخل إلى القلب. كان أبو الدرداء يتعوذ بالله من النفاق، فقيل له تكثر من التعوذ من النفاق، فقال إنه لا يأتي على المرء حين وهو سليم منه، وتأتي عليه أحايين وما في جسده موضع، وما في جسده موضع مقدار رأس إبرة من إيمان، يحشى كل نفاق. فكان يستعيذ بالله دائما من النفاق، كما ذكر عمر رضي الله عنه كان يأتي لحذيفة يقول له بالله سماني لك رسول الله، ليه انت عملت ايه يا عمر؟ لازال رسول الله يثني عليك حتى مات وهو يثني عليك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا عشان هذه المحاسبة. فينظر الباعث عليه ايه ويحقق مع نفسه كده وعايز ايه، افرزت يدك خيرا، عايز ايه، اصلي لله ولا هصلي لحد تاني، ودقق كده ودقق معاه، نصلي لله عز وجل. فاذا سلم ذلك له، وانا عايز اقول لك بقى المؤمن ما بيستمش ده لي ابدا ابدا. قال بعضهم اني لانفلت من صلاتي وأنا مستحي من الله أشد من الرجل الذي قام عن الزنا، لأنه بيشهد التقصير. دي صلاة. طب أنا هقول لك على حاجة، تخيل كده أنك الآن في عرصات القيامة وصلاة العشاء دي هتتعرض على ربنا، هيبقى قلبك عامل إيه؟ أصلا هتبقى قلبك بيتنفض، ما مش صلاة دي، مش هو دي مقدار ربنا، مش لا سيما وقد جاءنا أخبار السالفين قالوا بيعملوا ايه بقى في صلاتهم وهيئتهم وعبادتهم اهو بنقول لك واحد جاي في الشارع مش شايف حد، مش شايف حد من شغله بالله. لكن على كل حال ان وجد ان هذا الامر سلم له شيئا ما، فعنده موقف رابع واخير، وهي ما يقول فيها ابن القيم، فهي وقفة اخرى، ونظر هل هو معان عليه او لا. في بعض الاشياء تحتاج الى معونة. هذه الصلاة في جماعة ما كانت تقوم إلا بمؤذن وإمام وناس تصلي معنا عشان نجي صلاة الجماعة، هل أنا معان عليها ولا لا؟ إنسان يرى من نفسي عايزين بقى نعتكف في رمضان خلاص اطلع روح وقعد في جامع لوحدك، هل أنا أصبر أن أقعد في مسجد لوحدي ولا أحتاج لإعانة؟ احنا عندنا إخوة كتير قوي كان الرجل منهم دائما متشبث بإخوانه، يعني قاعد مع يعني لما بيجي يعمل حاجة كده يعملوها سوا فيحس بروح لما يعان عليها، إذا تركته وحده ضعفت همته كزرع أخرج شطأه فأزره، أي حتة أزره دي ضعفت همته وما يقدرش يشتغل. مثل هذا لازم نقول له قبل ما تعمل عمل شوف لك حد يعمله معاك، عايز تنزل تصلي الصبح كل يوم في جماعة وخدت على نفسك العهد شوف لك حد يصحيك، لكن مش هتصحى لوحدك. فإذا علم أنه معان عليه فقد تم له أمره وتمت له هذه المقامات. الكلام ده كله إمتى يا أخوانا؟ قبل العمل. طب بعد العمل بقى؟ قال النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. صلينا العشاء دلوقتي، لما راح بقى نحقق كده واحنا صلينا عدل ولا ما صليناش عدل؟ طب هتقول عدل دي على انهي اسطمبه؟ ما هو عدل ده ليه يعني ليه هيئته، اعرف منين الترمومتر اللي يقول لي عدل ولا لا؟ قال ابن القيم بستة اشياء. اي عمل بقى في العالم خدهم كده عندك دول، اي عمل في الدنيا تعمله لازم تتوفر فيه ستة اشياء: الاخلاص والنصيحة واتباع السنة وشهود مشهد الإحسان وشهود منة الله عليه فيه وشهود تقصيره في العمل بعد ذلك كله. ويمكن احنا كنا عملنا خطبة هنا اسمها حمى العبادة. الحمى الشيء اللي احنا بنعمله كده ما ندخلش في حد، يقول لك حمى عمر الحمى يعني عمل أرض يرعى فيها إبل الصدقة ويجعل فيها أشياء ما حدش يدخلها خالص إلا بإذنه. اقتطع أرضا أو أنت بتقتطع حوالين العمل بتاعك حمى تحطه في سياج ما حدش يخش على العمل أبدا، العمل بتاعك ما يقدرش عليه الشيطان إذا توفرت فيه هذه المسائل الست: إخلاص لله عز وجل، والإخلاص خلاص بس إذا تحقق. يقول محمد بن المنكدر: كان الرجل يبيت بجوار امرأته رأسه عند رأسها على وسادة واحدة وظهره في ظهرها بكى حتى بل وسادته وزوجه لا تدري، اللي أنا نايمة جنبه لا تدري. هو حد له في خلاص من زوجته؟ أخونا حد فيكم يقدر يتخلص من زوجته؟ لا يمكن. تعرف عنك كل حاجة، لو عايز أعرف أنا خباياك تعرف عنك كل شيء. فالإمام الأعمش خرج يوما لأصحابه، كان الأعمش ما بيحبش يحدث الناس بسهولة يعني، فخرج يوما لأصحابه فقال: لولا ما أعاني في البيت ما خرجت لكم، يعني لولا بس اللي في البيت دول أنتوا أحب إلي منها يعني. بيضحك يعني بيضحك. شوف بقى لما يبقى قاعد جنبها وما تعرفش عنه حاجة، ده تحقيق الإخلاص. لذا تحقيق الإخلاص أيها السادة أنك إن استطعت ألا يرى أحد عملك قط فافعل، إلا أن يكون الفريضة. يعني لو حد يقعد في البيت يقول خلاص بقى هنصلي في البيت عشان الأعمال اللي مش مشروعة فيها الجماعة. قال بعضهم: لقد عصرت أقواما ما كان الرجل يصلي النافلة في المسجد قط خشية الرياء، يصلي الفرض ويطلع يصلي النافلة في البيت. بل وفي البيت ذكروا عن أيوب السختياني أنه قام 20 سنة الليل كله وامرأته لا تدري، قاعد معاه في البيت ومش عارف أنه بيقيم الليل كله، وصام 20 سنة وامرأته لا تدري. كان إذا انطلق في الصباح أخذ منها الإفطار، تقول له خد الفطار، وقلنا كان زمان بيأكلوا طقتين بس الإفطار اللي هو الغداء يعني ويجي بالليل يتعشى. مش كده بيذكر ابن القيم، وإن شاء الله دي بقى هناخد معاه وقت في مسألة شهوة البطن وضرر الغذاء، فإن الغذاء إذا تحول إلى شحم فإنه يصدر أبخرة تطفو على الدماغ، فتلاقي الواحد يبقى غبي. ما ليه مش فاهم من كثرة الأكل. قال ابن القيم بيذكر: قالوا للأسود بن يزيد العابد المعروف ذهبت إحدى عينيه في العبادة من الصيام، قالوا للأسود بن يزيد: الرجل يأكل مرة، قال تلك طعمة المتقين. قالوا يأكل مرتين، قال تلك طعمة المؤمنين، قالوا يأكل ثلاثا، قال مروا أهله أن يبنوا له معلفا. ما كانش عندهم يأكل ثلاث مرات دي. لو شافنا بقى دلوقتي بعض إخواننا بيقول أنا بأكل وباكل وبين الأكلتين بأكل، عشان كده ضعف عندها الحفظ. كنت بقرأ ترجمة أبي العباس بن عقدة من أيام، يقولون ما وجدنا أحدا أحفظ من ابن عقدة القط. قال له بعضهم كيف تحفظ؟ قال أحفظ 100,000 حديث لآل البيت فقط، 100,000 حديث في فضل أهل البيت، وفي في السياق أحد من أهل البيت 100,000. أما اللي بالفقه بقى والعقيدة والكلام ده إيه؟ خطأ ابن صاعد مرة، خطأ ابن صاعد اللي هو الإمام الذي لا منازعة فيه. الشاهد أيها الإخوة الإخلاص والحاجات دي احنا المفروض نقف معاها كده وقفات، لكن هتيجي في أثناء بقى إيه كتاب الفوائد إن شاء الله، عشان لا نطيل البعد عن الفوائد أكثر من كده. الإخلاص في العمل والنصيحة لله فيه. إيه بقى النصيحة دي؟ مش الإخلاص ده هو النصيحة؟ لا، الإخلاص ده أن تخرج العمل لله عز وجل، مقصودك فيه ربنا بس. النصيحة بقى إيه؟ هو تجويد العمل. عايزينك تصلي صلاة حلوة، المفروض عليك عشان يتحقق ركوعك. الفقهاء بيقولوا ايه؟ فاذا انحنى، طبعا خلا ابي حنيفه، لان ابو حنيفه بيقول اقل الانحناء يمثل الركوع، انما خلا ابي حنيفه بيقول فاذا انحنى وبلغت كفه الى ركبته ثم سبح تسبيحه فقد تم ركوعه. ده حد الفقهاء. طب حد بقى اللي عايز يصل الى الله عز وجل يعمل كده بس؟ قلت لك بقى قبل كده، قال بعضهم نشرت المصحف واستفتحت سورة الأعراف، وعبد الله بن مسعود بجواري راكع، فتح المصحف كده وابن مسعود راكع كده، قرأ ألف لام ميم صاد لحد ما خلص سورة الأعراف، ولا زال ابن مسعود راكعا. ده بقى تجويد العمل. صلاة النبي اللي بلاش نصليها دلوقتي، صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في قيامه البقرة ركع نحوا من قراءته. والله يا أخوانا بالله عليكم يا أخي اللي بيصلي قيام الليل النهاردة يصليهم ويشوف الصلاة دي حتى بشكلها إيه. لو بتصلي 4 ركعات خليهم 2 بس وصليهم بالنحو ده زي ما النبي كان بيصلي كده. تقعد 10 دقائق تقرأ، لو قعدت 10 دقائق تقرأ اقعد 10 دقائق راكع، وارفع من الركوع وقف 7 دقائق واقف، واسجد 7 دقائق وارفع من السجود اقعد 5 دقائق، تفضل قاعد كده عارف، هتحس بفهم المعاني. يعني احنا بنقول ايه؟ انت بتخش حتى تقرا الفاتحه تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لو قعدت امعنت. احنا قلنا ان كثره الصلاه تفهمك الصلاه. في ناس من الاعراب قالوا للنبي احنا نؤمن بيك بس ما نركعش، نخر من قيام. ليه نخر من قيام؟ لانه عارف ما افعم به الركوع من الذل والعبوديه، الحركه دي مليانه ذل. لما بترفع من الركوع اقول مثلا انت في الركوع حافظ اذكار، انما في واحد يقول لك طب انا هرفع من الركوع هفني واقف 10 دقائق، اقول ايه؟ قلت ربنا لك الحمد، ما اقول لي تاني؟ ما قلت والشكر كمان بدعه. حاول ايه؟ لا، ده في اذكار من هذه الاذكار بقى المهجوره، المهجوره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع كده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وبعدين يقول ايه بقى؟ يقول لرب الحمد، لرب الحمد، لرب الحمد، لرب الحمد، لرب الحمد. لو ان نفسك ما فائتش للمعنى ده مع اول 5-6 مرات هتفوق في الرقم 50، صح ولا لا؟ لرب الحمد. الحمد، الحمد هي نعم الله السابغة عليك وعلى غيرك، النعم اللي احنا كلنا مشتركين فيها، يقول الانسان فيها اللهم لك الحمد، عشان نعم يعني السماء والارض والبصر والسمع ده كلنا مشتركين فيها. واحد راح الشغل لقاهم قالوا له خد علاوه النهارده، انت عندك علاوه اصلك اشتغلت امبارح كويس، يقول ايه؟ اللهم لك الشكر. ليه الشكر؟ لانه خصك بنعمه. قال الله عز وجل اعملوا آل داود ايه؟ شكرا، ما قالش حمدا، اعملوا آل داود شكرا. شكرا ليه؟ عشان خصصتكم بخصيصة. يبقى أنا واقف كده بحمد الله عز وجل على النعم السابغات اللي مليانة حواليا، تفهم بقى لرب عارف كمان وانت واقف لما تتخيل. شوف سفيان الثوري بيقول ايه؟ بيقول من اراد ان يرائي فليرائي ربه. يبقى انا وانا واقف واقف على حيلي كده بقول لرب الحمد اتوهم ان انا واقف بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يباهي بك الملائكة، انظروا الى هذا قام بالليل يتملكني والناس نايمة كلها بتشخر هو في عز الساعة دي قام يتملكني. مش زمان قلت لكم ان جعلوا في الارض خليفة قلتوا ده حيقتل ويسفك الدماء او بقى صالح اهو؟ الكلام ده ما فيهوش عليه اثر صحيح، ده احنا بنقوله ايه تفقها يعني هنعتبر ان ده حصل، ان ده في ضمن المباهاة. مش المباهاة دي سبب بيها ادلة ولا ما سببتش؟ فاذا كان عشية عرفة دنا الله عز وجل من خلقه وباهى بهم الملائكة. المباهاة البيت الذي يقام فيه من الليل كالكوكب يظهر لأهل السماء كالكوكب الدري إذا ظهر لأهل الأرض. البيوت اللي مليانة شياطين ومعفرطين واللي حصل واللي بس مسحور وممسوس قيم الليل، قيم الليل تتنزل الملائكة في بيت فيفر منه الشيطان خلاص ما بقاش في عفاريت ولا حاجة. النصيحة تجويد العمل. طب انا عايز اسال برضه سؤال هنا معلش سريعا، هو عبد الله بن مسعود من ساعة ما اسلم كان بيركع بطول سورة صد في سورة الاعراف؟ لا، انما هي النصيحة دي قاعدين يجودوا في العمل، يجودوا يصلح في العمل، تبقى دايما صلاتك نصب عينيك. عارف اللي بيعمل حاجة يعمل الدولاب دي تلاقي النجار قاعد باصص له كده، بس لو كنا عملنا الحتة دي كذا كذا ودقينا مش بيعمل كده الصناعية الصناعي الصناعي تلاقيه كده. او انت خليك صناعي كده في عبادتك. أنا عايزين نطول شوية الركوع، عايزين نتعود نطول شوية، لأن طولنا بقى 50 تسبيحة خليهم 150 بقى المرة الجاية، خليه بقى ونفس ابن مسعود، عايزين بقى نقف ليلة لحد ما رجلنا تورم، أطلع لقى ورمت فعلا زي النبي ما رجليه ورمت صلى الله عليه وسلم. عايز أقف ليلة ما حسش بالبيت، العيال جبرة قاعدين يزعقوا أمهم وهيصة والجيران، عايز أقف مرة. بيقول بقى إيه؟ كان عامر بن عبد قيس إذا دخل على أهله سكتوا، لما كانوا بيتكلموا يسكتوا، فإذا كبر للصلاة قالوا تكلموا، فإنه إذا دخل في الصلاة لا يسمع أحدا، لا يسمعش حد. عايز أوصل للمرتبة دي أنت مطالب بكده ولا مش مطالب؟ مطالب أن الصلاة كلها تبقى لله، فهي تبقى بالشكل ده. تفضل تجود في العمل حتى تصل فيه إلى شيء. ثالثا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وده طبعا هيخلينا ننبه على فضل العلم، أن لازم نتعلم عشان ما نضلش. ابن الحداد الشافعي الإمام الكبير أظن ابن الحداد أو غيره يعني من أئمة الشافعية، وكان صواما قواما، قال بينما أنا ليلة في محرابي أصلي، وده حصل لعبد القادر الجيلاني، قال بينما أنا أصلي إذ خرج لي من الحائط نور فيه صورة وقال تملى من وجهي فإني أنا ربك، قال فبصقت فيه وقلت اذهب عليك لعنة الله فانطفأ. عرف ازاي يقول له اذهب عليك لعنة الله؟ بالعلم طبعا ثبته الله عز وجل، بس فهم ان مفيش حاجة اسمها زي عبد القادر الجيلاني كده، طلعت له برضه نفس الموضوع وصورة وقال له يا عبد القادر اني انا ربك وقد احللت لك الحرام، فقال اخسأ فانطفأت النور، فانطفأ النور. فقالوا له كيف قدرت على هذا؟ قدرت عليه ازاي؟ قال بقوله احللت لك الحرام. ما هو الحرام ده ربنا ما احلوش للنبي صلى الله عليه وسلم، هيحلوا ليه انا احسن منه يعني؟ فده العلم اللي يفهمك، انما الجماعه اللي بيقولوا الولي افضل من النبي هيقول له احللت لك الحرام هيقول مدد ايوه احللت ليه الحرام وزي الفل، وينزل والناس بتصلي في جماعه وقاعد في الاوضه جوه، ويدخلون بعد ما يصلوا المتوضئون يخش يلتمسوا منه البركه مع انه ما صلاش، ومع الاسف يطلع راجل يعني موقر يقول لك الراجل طلع بعض الاولياء خد بعضه من تلامذه مش عارف ابراهيم الدسوقي ولا مين، وخد بعضه ودخلوا عليه الطلبه ففوجئوا ووجدوه قد اضجع جاريه وهو يزني بها، فلما راهم انطلق طلع يجري، وهنا في فراغ سقوط بالاصل ما اعرفش جري عريان ولا لبس، فانطلقوا خلفه شيخنا وعمل لنا عابد وتزني والله لنوري لك، فانطلقوا خلفه فاعترضته ترعى من المية ولا بتاع فمشى على الماء. الزاني يمشي على المية؟ مش على المية. ف فراحوا لابراهيم الدسوقي قالوا له قول لنا بقى الراجل ده بتقول من الاولياء وشفناه بيزني ومشى على الميه. فقال لهم ان الكريم اذا وهب لا تسالن عن السبب. يا حلاوه. اسكت شيخ عبد الله. تخيل لما يعني ايه ده دي عقول ما فيش علم بقى. ولذلك من هؤلاء يا اخوانا اللي بعض الناس ضحكوا عليه الجن والشياطين بيضحكوا عليهم. واحد قال لابن تيميه طب انا مصدق بالظبط تماما اللي انت بتقول عليه ده غلط والتصوف وان انت تنادي على شيخ الطريقه ده شرك. واحد يقول لك مدد يا فلان شرك والحقني والعيل عايزين ينجح وكلام ده. قال له انا مقتنع تماما بس عايزك بقى تحل لي مساله. انا اول ما اقول يا سيدي فلان الاقي صورته قدامي واقف في صحراء واقف في بيتنا واقف في الخلاء واقف في العمار الاقيه قدامي. فقال له شيخ الاسلام اذا رايت هذه الصوره فاقرا عليها ايه الكرسي فاذا ذهبت والا امنت بما تؤمن انت به. وشيخ الاسلام كان عنده من اليقين يعني مره قال لجماعه من دول قال له انت مش بتخش النار. قال له انت بتغسل جسمك بزيت عازل. الزيت ده انت عامله من زيت من خليط دهن الضفادع والثعابين. وقال له اللي فيها قال له اغسل جسمك بميه وخل وانا استحمى معاك بميه وخل واخش انا وانت النار. قال ابن القيم فقلت يا شيخ لو دخل النار تدخل معه؟ قال له نعم. قال كيف؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. لذلك بقى يشد الراجل من الارض كده يقول له قوم قدام السلطان والراجل ممسمر في الارض. ليه؟ لانه عارف الحركه اللي بيعملها. الراجل فعلا اول ما نده جاله قرأ عليها ايه الكرسي راحت. شيطان. من لم يكن على السنة قال الشافعي. وإذا قيل للشافعي قال أبو سليمان الداراني إذا وجدت الرجل على غير سنة يمشي على الماء فاتهمه. حتى لو هو عنده كرامة ماشي على الماء اهو اتهمه. قال الشافعي قصر أبو سليمان والله. وما لعش تقول يا شافعي. قال إذا رأيته يطير في الهواء مش ماشي على الماء بس ده بيطير كمان في الهواء أو يمشي على الماء وهو على غير سنة فاتهمه. هو ده الضابط. لذا قال سفيان بن عيينة سنة رسول الله هي الميزان الأكبر. أن يكون على السنة شهود مشهد الإحسان. عارفين المراقبة؟ أن تعبد الله كأنك تراه. أهو ده إنك لما تقف في الصلاة. والله يا أخوانا رأيت بعض مشايخنا يجي عند الصلاة كده إن كان عاوز مثلا يطلع المنديل يعمل بأي حاجة يتسوك يخلص كل شغله قبل الصلاة. فإذا قال الله أكبر لا يمكن تحركه. بل أنا شهدت شيئا عجبا. بعض الإخوة بلغوا قال له يا شيخنا والله الأخ فلان كان زعلان بصراحة. قال له ليه زعلان ليه؟ قال له وقف وراك في الصلاة. فحضرتك يعني لا كبرت ولا ركعت ولا حاجة يعني وقفت وراك في الصلاة يبقى حصل لي إمام يعني. فما قالش الله أكبر ولا حاجة. كنا عند الأخ دوت بنزوره وما رعانا إلا والشيخ بنفسه جاي له. يا فلان أنا أخبرت إن أنت زعلان مني. قال له العفو يا شيخ ما اقصدش يعني. طب ايه اللي حصل بصراحه يا شيخنا لو وقفت وراك فحضرتك لا كبرت يعني ولا حاجه. قال له يا ابني والله ما حسيت. وقف جنبه مش ورايا يعني وجنبه. قال له ما حسيتش. وبعدين بدا يداري الكلام الشيخ يعني ما خدتش بالي. طب كنت نبهتني خبطتني عشان يداري العمل كدأب الصالحين. يعني ممكن الكلام ده يحصل في زماننا او ممكن يحصل في زماننا ممكن يحصل في زماننا. من تنظر الى وجهه فتستصبح به. شهود مشهد الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شهود المنة. احنا قلنا كثيرا إنك مش بنفسك هتتحرك من بيتك وتحضر الدرس ولا تصلي العشاء. دمتن الله عز وجل عليك فأسدى إليك هذا المعروف. خد يلا طاقة هقوت المقيت ده قوت طاقة انزل روح صلي العشاء وطوع لها قد. عارف دليل كده ايه؟ ان دلوقتي الساعة دي بالظبط ساعة صلاتنا للعشاء كان في ناس قاعدة في البيت ما بيصليش وزي وزيك ويمكن حالته احسن منك كمان ما بيصليش. عنده من الاموال ما يقدرش يطلع فلوس يشتري كتاب زي ما انت رحت معرض الكتاب واشتريت. لا ما طلعش. انا اشتري اقعد اشتري لي غدوة كويسة ولا حاجة. من صرف قلب هذا وعطف قلب هذا؟ فالله عز وجل. فتشهد منات وتبقى نازل كده اللهم لك الحمد يا رب. ناس غيري ضلوا كتير اللهم لك الحمد ثبتنا يا رب. وتبقى ماشي كده تضرع اليه سبحانه وتعالى. شهود منة الله عز وجل ثم شهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. انك تعرف ان ده لا ينبغي ان يعرض على الله فتستحي منه. ده في اول نوع في اول شيء من المحاسبة بعد العمل. انك تحاسبها على الطاعة قصرت ولا لا، احط بقى الست اشياء دول، اخلصت ولا ما اخلصتيش، نصحت ولا ما نصحتيش، شهدت الاحسان ولا لا، تابعت النبي ولا لا، عرفت منة ربنا ولا لا، شهدت تقصيرك ولا لا. هتلاقي في خلل هتفضل تعرف على نفسك بقى، شفت الخلل فين فين، تعد على نفسك هذه السلبيات. قال الثاني ان يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. نعمل شيء مفضول زي ما قلنا بالفضل، قلنا دي عقبة من عقبات الشيطان، وانت داخل المسجد تيجي تخش برجلك اليمين تغلط وتخش بالشمال مثلا، تيجي راجع يقولك ما تخلص بقى يا ما فرقتش، ده فاضل ومفضول. يعني انت هو يأسم اللي يخش الجامعة برجل الشمال؟ لا ما يأسمش، بس اتحرم من الخير فيراودك على هذا. تيجي عند غروب الشمس ولا بعد المغرب على اقوال العلماء عايزين بقى نقعد نقول الاذكار، يقولك اما لو تقرا لك جزء القران دلوقتي، بس ده وقت الاذكار لكل وقت وظيفه يشغلك بمثل هذا. طبعا ده لا يفطن له الا من علم. الثالث ان يحاسب نفسه على امر مباح او معتاد لما فعله، اراد به وجه الله ام اراد به نفسه. هيحط قدامنا الاكل دلوقتي نعمل شو بقى، كان عبد الرحمن بن عوف قد صام يوما طويلا صائفا، يعني حر جدا، فلما وضعوا أمامه الطعام نظر إليه وقال مات حمزة وكان أفضل مني، ومات مصعب وكان أفضل مني، وإني لأخشى والله أن تكون قد عجلت إلينا طيباتنا. حطين قدامي لحمة وفراخ، لأخشى والله أن تكون قد عجلت إلينا طيباتنا. ثم أخذ يبكي حتى رفع الطعام من بين يديه. تقعدين بالكوا شوية اللي قاعدين بصين على الشارع برة بتاع الحلمية، بصي لنا يا سيدي، خليك معايا، ده أمور في غاية الأهمية ولاش دعوة بحد. ماشي يا أخوانا، الأمر المباح، أنا هخش أنام دلوقتي، هنام ليه؟ قال معاذ بن جبل إني لأستعين بنومتي كما أستعينه، لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قوماتي. يبقى أنا يا رب هنام الساعتين دول عشان أقوم أصلي، يقوم ربنا يبارك لك في الساعتين دول، صح ولا لا؟ في ناس بتنام ساعتين ربنا يبارك لهم فيها، والله بعض مشايخنا قال لي كده، قال لي هم 120 دقيقة بس وخلاص ما نامش تاني، ساعتين بس ممكن يبارك لك فيه، اللقمة الأكلة يبارك لك فيه. يعني عايز أعرف حاجة، الراجل اللي كان بياكل كل يوم رمانة ده كان بيشبع؟ ده احنا بنقعد ناكل دلوقتي، ده بعض الاخوه مش عاجبه بياكلوا رغيفين وثلاثه واربعه، يا ابني انت اكلت كتير قوي كده، يقول لي يا شيخ هو ده عيش ده اسبرين. والله بيقول لي الاخ كده، بيقول لي ده مش عيش ده اسبرين. يعني امال عايزين اجيب لك ايه عشان تشبع؟ البركه تكون بمثل هذه الايه، بمثل هذه النوايا. وجماع ذلك، ابن القيم بيقول بقى جماع ايه؟ جماع المحاسبة، يعني اعمل ايه من الاخر؟ طيب هكتب انا ورقة، هكتب ورقة اهو النهاردة، هنكتب ايه في الورقة؟ شو بيقول بقى ابن القيم؟ ان يحاسب نفسه اولا على الفرائض، فان تذكر فيها نقصا تداركه اما بقضاء او اصلاح. هو بنقول ايه؟ النصيحة اهو، جينا صلينا الخمس اوقات، صليت الخمس اوقات، صليتهم كلهم في جماعة من الركعة الاولى ولا قصرت؟ قصرت. طب قوم صلي لك بركعتين كده بالليل عشان تجبر الركعتين اللي انت جبتهم عن الامام دول. طب انا النهارده ما صليتش العشاء في جماعه، نمت، خلاص نعمل بقى جدول ان بكره مش هنام. اصلح بتدارك، يتدارك اما بقضاء او اصلاح، ثم يحاسبها على المناهي، عملنا حاجه حرام النهارده ولا لا؟ هنيجي بقى في باب المعاقبه، في واحد بص لواحده كده لا جاريه بتنزع ملابسها، بص كده لقاها بتنزع ملابسها، فراح بص عليها تاني، اول ما بص عليها تاني راح خبط عينه ففقاها. ممكن ما كانش يقصد بس من غيظه عمل كده، خبط عينه فراحت مفقوعه، ولا زعل عليها ولا حاجه خالص. قلتها احسن، مش قلتها احسن ولا قلتها مش احسن؟ في بعض السلف كده قال، قال دعوت الله عز وجل حينما اشتدت الفتن ان ياخذ بصري فاصبحت اعمى، قال فلما دخلت الخلاء تقذرت. دخل يقضي حاجته، كان زمان بقى الخلاء مش زي عندنا كده حمام، كان زمان الخلاء حته كده كلها بيقضي الناس فيها، فاصابه القذر بسبب انه اعمى مش شايف. قال فاشتد ذلك علي فدعوت الله ان يرد علي بصري فرده. شوف أقسم على الله فردهم. ثم يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنها ارتكبت منها شيء تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. وقلنا أن سيد العالم كان بيستغفر كل يوم، لا مش كل يوم، كان بيستغفر في المجلس الواحد 100 مرة، ويقول إنه ليغان على قلبي أقل هذه الغفلة، بيستغفر لها بس 100 مرة. يبقى أنت محتاج تستغفر قد إيه؟ عمير بن هانئ يقول إني لا أسبح الله في اليوم 40,000. قالوا 40,000؟ كأنه ما صدقوش، يعني معقول؟ قال إلا أن تخطئ هذه الأصابع، بسبح على صوابعي 40,000. قال الذي يروي هذا في السير، قال فلما مات وجدوه على خشبة الغسل يشير بأصابعه وهو ميت يحرك بيسبح، من عاش على شيء مات عليه. ثم يحاسب نفسه على الغفلة، الغفلة اللي هو ضعف المراقبة اللي قلنا عليه، مش دايما متصور في غفلة. فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه، فإذا ماذا أرادت بهذا ولمن فعلته. في واحد أظن هو علي بن أمية، شوف الحكاية دي بيقول إيه، بيقول بينما أنا في موسم الحج، يقول بينما أنا قائم على قارعة الطريق مع زوجي واسمع مراتي، مر علي عمر فقال تنحى ثم خفقني بالدرة، مع جلدة كده في ايده واقف وسط الطريق، ليه تعالى كده، خفقني بالدرة فتنحيته. ثم مرت على هذا سنة، هو بقى الانسان الصافي كده، سنة 12365 يوم، مرت عليه سنة كاملة مرت عليه سنة كاملة. قال فمر فجاء إلي عمر، عمر بن الخطاب، فجاء إلي عمر وقال أتريد الحج؟ قلت إيه والله. قال ما يمنعك؟ قلت قلة ذات اليد، هطلع منين معيش كم ألف دول؟ قال فأعطاني كذا وكذا دينار، قال له خد من جيبي اهو، اذهب فحج. فلما أراد الرجل أن ينصرف قال له عمر على رسلك، تدري لما دفعت إليك هذا المال؟ قال لا، قال بخفقتي لك بالدرة في العام الفائت، السنة اللي فاتت لما ضربتك الضربة دي. طب عمر فاكر ليه؟ لأن ابن الجوزي لما ذكر حكاية محمد بن سيرين وقال ما ابتليت إلا بذنب أصبته منذ 30 سنة، قال قلت ذنوب القوم فذكروها، أو قال فعرفوها، قلت ذنوبهم فعرفوها. انما انت ما تبقاش عارف البلاء جاي لك منين لان كثرت الذنوب. يبقى يحاسب نفسه على كل حركه وسكنه وعلى كل شيء وخطره، ده يكتب عندك الحواس، الشغل اليومي بتاع العباده، الصيام، القيام، كل ده تحاسب عليه وتتدركه كما قال الامام ابن القيم رحمه الله. طب واحد بقى قال لك يا عم كبر دماغك، الكلام ده برضه كلام انشا ومش عايزين نوجع دماغنا، شوف بيقول ايه بقى ابن القيم. قال وآخر ما عليه الإهمال، الإهمال ده أنك بتسيبها كده، وآخر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك. ما هو يا جماعة المجرمين هم اللي صحوا يوم القيامة مش المؤمنين. المؤمنون قالوا لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، إنما المجرمون قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر زائدة، قال الله أحصاه الله وإيه ونسوه، اللي هو ما هو غافل. محمد بن سيرين 30 سنة ما نسيش الذنب، إنما الغافل نسي. فإن هذا يقول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب، لأن قلبه بيقصر فيسهل عليه. ما أنت عارف لما بتحاسب نفسك كل يوم، كل يوم بيجي لي حسرة كده، يعني أنا ما فزتش من 5 صلوات دول، ما عملتش حاجة عدلة، يعني النهاردة ما عداش معايا، تبقى دايما ناقد عليها. لما تقول لك بص ده في واحدة جميلة جدا بص لها كده، أقول أنا ناقص، ما كفاية اللي عندي. إنما اللي مش حاسب يقول لك دي نقرة ودي نقرة وساعة وساعة، كلام اللي احنا بنسمعه بتاع المتساهلين ده، دي نقرة ودي نقرة وساعة وساعة، لغاية تساهل بالذنب. وإذا فعل ذلك سهل عليهم وقعة الذنوب وأنس بها وعصر عليه فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف وترك المألوف والمعتاد. الحمية اللي هي إيه؟ زي ما احنا بنقول الوقاية خير من العلاج، إنك تحاسبها الآن خير لها من أن تقع في الذنب. قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان توبة بن الصمة بالرقة وكان محاسبا لنفسه. شوف توبة ده عمل ايه. فحسب يوما فإذا هو ابن 60 عاما، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، 21,000 يوم ونص. فصرخ وقال: يا ويلتا، ألقى ربي بأحد 20,000 ذنب، كيف في كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم خرج مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمع قائلا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. يعني بسبب المحاسبة دي كان واحد بيقول لك إيه، اتزق إلى الفردوس، دخل الجنة مباشرة حسب أيامه. هي دي المحاسبة يا أخوانا اللي تجعل المرء مقيم على طاعة الله عز وجل. من فضائل، أمر عليها هذه سريعا، من فضائل محاسبة النفس قال ابن القيم: الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. أما أنت مثلا واحد بيقول لك بس أنت مقصر ووحش أنت مؤمن بقى أن أنت مقصر ووحش ولا مش مؤمن؟ تؤمن لما إيه؟ لما تحاسب نفسك. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. قال بكر بن عبد الله المزني: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. بكر بن عبد الله المزني كان معاه مطرف بن عبد الله بن الشخير. عارف مطرف بن عبد الله بن الشخير ده لما مات ابن الذهبي يقول في السير: وجدوه وهو على فراش الموت بعد أن صعدت روحه، وجدوا نورا سطع من جبهته إلى السماء ومن جوفه من قلبه إلى السماء بعد ما مات. مسعود بن خراش قال: والله لا أضحك حتى يتبين لي من أهل الجنة أنا أو من أهل النار. قال: فلما مات كان على خشبة الغسل يضحك، لا زال يضحك حتى دفناه، مبتسم كده حتى دفناه. المحاسب بتخليك تعرف ان انت ولا حاجة. اذا اطلع الله عليك وقد استصغرت نفسك عظمك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كسرى قاعد على عرش هناك مرعوب من النبي، وتيجي واحدة جارية 8 سنين تقول له: رسول الله كنت عايزة منك حاجة. ولا حاضر، عايزة ايه؟ هات ايدك يديها، تاخد ايده وتقعد تلف. يمر على انس بن مالك والاطفال يقول: السلام عليكم. العيال صغيرة طبعا، مش صحابة نصد، اطفال صغيرين يقول: السلام عليكم. لما تواضع رفعه الله عز وجل. بيتواضع ازاي؟ ان يعرف ان انا رايح، ذنوبي مضيعاني، يعرف كده بمحاسبتي لنفسه. قال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. أيوب السختياني قال: احتضر سفيان الثوري فدخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة، فقال له حماد: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت ممن تخافه؟ أصل سفيان الثوري لما احتضر فضل يبكي، فقال له: هديه شوية، أليس قد أمنت ممن تخافه؟ فقال له سفيان: بإقدامك على من ترجوه؟ فقال له سفيان: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ سفيان الثوري يقول له: معقول؟ انتوا واخدين بالكم يا اخوانا، ده مش مصدق. قال له: يا أبو سلمة، معقول أنا أنجو من النار ومعتقد تماما أن لازم هخشها؟ أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال حماد: فقلت: إي والله إني لأرجو لك ذلك. في روايات فهدأ لما حماد حلف كأنه كان ما يعرفش نفسه ايه. وهذه طبعا الكلام كثير في الحياة للسلف، لكن ترجعون اليه ان شاء الله عز وجل. لكن هذه قصة اختم بها هذا الباب، وهي يا اخوانا لمسألة ان المحاسبة تخليك زي ما قلنا بتتواضع قليل عند نفسك، لعابد عظيم جدا معرفش الإخوة سطروه في بند الصوفية، زي من الواحد لو اتكلم عن ربيع العدوية يقول لك تصوف الرجل. ربيع العدوية دي شيخ سفيان الثوري، شيخ شعبة ابن الحجاج، كان سفيان الثوري يقول كنت أذهب لربيع يقول اذهب بنا إلى الأستاذة تحطها، يبقى تصوف الذي تكلم عنها والبعض الآخر ينكرها تماما مع أنها موجودة كالشمس في التراجم. صلة بن أشيم، صلة بن أشيم حدث عنه عبد الله، حدث ذكر قصته عبد الله بن المبارك في الزهد وغيرهم، قال بعضهم غزونا كابل وفي الجيش صلة بن أشيم، فنزل الناس عند العتمة العشاء فصلوا العشاء يعني ثم اضطجعوا، خارجين بيحاربوا فصلوا ثم اضطجعوا، قال فلما هدأ الناس وده دأب الصالحين كده ما يقومش تراح فين بس رايحين والله نصلي والله بس كنت بقيم الليل امبارح بصراحة ولقيت في القيام كده حاجة كذا كذا، في اخوة كده اذا رأيته يعني صايم يظهر لك التعب، الواحد يا اخي والله مش قادر يمشي، ليه يا فلان مش قادر تمشي ليه اصلا صايم النهاردة، هو بيقول الكلمة دي عشان يقول لك انما دول كانوا بيداروا العمل خالص. فلما هدأت العيون قام الى غيطة كبيرة، الغيطة اللي المكان الملتف بالأشجار الكثيرة، فضل ماشي كده بالليل حتى دخل فيها، قال فانطلقت خلفه، وده الاستفادة من الشيخ باللحظي قبل اللفظ تستفاد منه انت بتشوفه، فانطلقت خلفه فقام يصلي، قال فبينما هو يصلي إذ جاء سبع عظيم أسد، قال فلما رأيته صعدت فوق الشجرة، طبعا مش يعني ايه خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد، في إنسان يقدر يقف في الموقف ده، أول ما شاف الأسد طلع يجري فوق الشجرة وقعد كمنفل، قال فنظرت إليه فأخذ يصلي ولا كأن بجواره جرو، الجرو اللي هو إيه الكلب الصغير عزكم الله، قال كأن جنبه كلب صغير ولا بيبالي خالص ولا بصصته خالص، المعاملة مع الله. قلت لك إن عامر بن عبد القيس كان في سفر لقوا أسد، الناس كلها رجعت لورا، فضل هو ماشي لحد ما مس بثوبه، وابن تيمية اللي بيحكي كلام ده مس بثوبه شعر الأسد يعني لزق في كده، ثم رفع قدمه فوضعها على متنه حطها على ظهره كده، فتعجب الناس فالتفت عليهم وقال أما إني أستحي أن ينظر الله إلي فيجدوني أخاف من عبد من عبيده، مش خايف من حد زيه يعني ولا إيه؟ قال فلا زال يصلي في خشوع حتى انفلت من صلاته، لما سلم نظر إليه وقال أيها الأسد ليس لك عندنا رزق، عندكش أكل مش, مش, مش من أكلك أنا، ليس لك عندنا رزق، قال فانصرف الأسد وإني لأقول تصدع من زئيره الجبال، فأسد ما بيزعع كده يزأر أقول الجبل حيوقع من شدة الأسد ده، قال فلما دخل السحر، أو دي كرامة دي ولا لا، لو حصلت مع واحد فيك يا أخوانا هيعمل ايه، اظن هتبقى مشكلة كبيرة جدا، فلما دخل السحر جسى على ركبتيه وبسط يده الى السماء ولازال دمعه يتحضر، ثم قال اللهم اني اعوذ بك من النار ومثلي لا يجتري ان يسألك الجنة، انا اقل من كده ما اقدرش اقول لك انا عايز الجنة مش انا، بس يا رب ابعدني عن النار بس اهم حاجة، ده من ايه من محاسبتك لنفسك ألا تثق بعمل قط. ومن فوائد محاسبة النفس أن يعرف بذلك حق الله تعالى عليه، ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه وهي قليلة المنفعة جدا، لما يصلي كما كان يقول بعض مشايخنا ده دين عليك، ده مش من كيسك مش من عندك، ده مش منك، ده دين عليك بتؤديه ولسه مش هتؤدي حاجة. يقول أخيرا ومن فوائد محاسبة النفس أنها لا تتركه يدل بعمله، لما يقعد مع نفسه كده ما يقدرش يقول مثلا إيه ده أنا صمت والله بقى لي شهرين ما يقدرش، شوف أنس بن مالك واحد بيكلمه، مالك بن أنس واحد بيكلمه في الابتلاء فقال يا قوم قد ابتلي الناس، فهذا رسول الله حدث معه كذا وكذا، وأبو بكر حدث معه كذا وكذا، وعمر، ولا زال يعدد حتى قال وضرب سعيد بن المسيب وسكت. طب ما هو التاريخ عارفين ان بعد سعيد بن المسيب انت ضربت يا مالك بن انس، مالك بن انس في مسألة الطلاق ضربه ابو جعفر المنصور حتى كاد يعجز يده من شدة السياط اللي وقعت على يده سحر، وقال بعضهم انه صلى مرسلا يده، وان كان هذا قول في مذهبي يعني فقه يعني، لكن قالوا له أرسل يده من شدة الضرب اللي خده، ما ذكرش نفسه ليه؟ أصله لا يعد ذلك، لا يدل بعمله، مش شايف أنه عمل حاجة خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الله عز وجل، ما ذكر الشفاعات، قال فيشفع الله عز وجل فيحتسي الله عز وجل، فيحث الله عز وجل بيده من النار ثلاث حسيات. مع قبل ذلك اعتق اناس واخرجهم، ثم حث الله عز وجل خرج ناس ما عملوش حاجه خالص الا التوحيد. فيحث الله عز وجل من النار ثلاث حسيات. وفي المجلس عمر قال الله اكبر واني لارجو ان اكون من هذه الحسيات الثلاث، يعني من الناس اللي ما عملتش حاجه خالص ويخرج كده. عمر بن الخطاب لا تجعله يدل بعمله. وذكر الامام احمد عن بعض اهل العلم بالله انه قال له رجل اني لاقوم في الصلاه فابكي حتى ينبت البقل من دموعي. يقول له لما بسجد بعيط لحد ما الارض تنبت. فقال له الصالح باش قال له ايه؟ انك ان تضحك وانت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، فإن صلاة الدال لا تصعد فوقه. يعني يقول أنا بعمل، طول ما أنت معتقد أنك بتعمل طب هعالج المسألة دي زي ما أنا فعلا بعمل. أنا صليت دلوقتي ولا في محنة غزة دي طلعت 1000 جنيه 2000 10000 100 ألف وقلت خد سخت بها يميني وقلت له خده، إزاي ما اعتبرش هذا العمل؟ بكثرة محاسبتك لنفسك تشك يومها في عملك فلا تعده شيئا. كانت هذه أيها الإخوة هي المحاسبة. ولسه بقلنا 4 نقاط إن شاء الله عز وجل نأتي عليها في مجالس أخر. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. تقدمت إلى عمل فادعو الله أن ييسره لي، نسأل الله عز وجل أن ييسر لك الخير حيث كان. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. إني لو حدث نفسي بالشيء لو بسسته لحبط عملي. قال ذلك من الإيمان. هل هذا الحديث فيه دلالة على المحاسبة؟ لا، الحديث ده أن الرجل كان يوسوس وكانت تأتيه وسوسة في الإلهيات، فده مش كان قاعد بيحاسب نفسه، ده بس كان قاعد يحس بشيء فشكى به للنبي صلى الله عليه وسلم. كم للمسلم من الحور العين، 1 أو 70؟ ابن القيم بيقول كل أحاديث حور العين فيها ضعف، اللي هي بتقول 70 وما يزيد، وغيره يعتمدها. وإحنا نسأل الله من فضل يا أخي، إن شاء الله يبقى 700. أنت هتحرج علينا ليه؟ أنت عايز يعني تعيش مع واحدة كده هو وتروح تموت مع واحدة برضو في طيس؟ زي بعضهم بيسمع قال احشروا الذين ظلموا أزواجهم، فقال له يا شيخ كمان في الآخرة؟ هتبقى في الدنيا وفي الآخرة. إن كان العمل لم يكن العمل مخلصا فلا تفعله أصلا حتى لا يجرئك هذا أو يعود نفسك على الشرك. مش معنى كلام من القيم أن كل عمل تشك فيه ما تعملوش، وإلا كان الصالحين إيه؟ كانوش عملوا حاجة خالص، لكن قصده أن 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 إيه؟ أنك تركز، تركز كويس قوي عشان يخرج هذا العمل مخلص. انما في الحقيقه اولا واخرا يعني العمل على الله عز وجل، احنا بنتوكل على الله عز وجل في اعمالنا، والا فنحن نشك في كل عمل، صح ولا لا؟ اذكر لنا من مكرمات المجاهدين تذكرنا لا يعني خلاص ما فيش وقت بقى، لكن في انا قلت قبل كده للاخوه في كتاب ابن النحاس اسمه مصارع العشاق، ابن النحاس اسمه مصارع العشاق، غير كتاب أبي السراج ابن النحاس. في كتاب أبي السراج ابن النحاس ده كتاب أدبي، هتلاقي بقى فيه شعر كده حب وبتاع، إنما مصارع العشاق بتاع اسمه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس، يذكر من ذلك الشيء الكثير. ممكن بقى يبقى في التليفون علشان ما نعطلش الشارع. البنك الربوي حرام والقرض منه حرام والعمل فيه في أصوله لا يجوز. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك وأن يرزقنا الإخلاص وإياك. حبك الذي أحبتني من أجل
لا احنا مش معقول حنكره الناس على اخد معايا البيت يعني. احنا اخواننا بنقول بقى جدول المحاسبه مش بنقول ان احنا هنكره انفسنا على جدول. يعني بعض الاخوه بيعمل مثلا جدول وبعدين ايه يقول خلاص نوزعه على الناس كلها. لا انا مثلا وبعض الناس اللي انا عارف ان هم من همتي خد رايك في اللي انا عملته ده تقدر عليه، لان انا ممكن افترض لنفسي جزئين ثلاثه ما تقدرش انت عليهم. مثلا ممكن افترض لنفسي شيء معين ما تقدرش انت عليه، او اقحمك في شيء لا تستطيع. احنا قلنا ان العمل ينبغي ان يكون مقدورا لك. هناك فرق بين حسن الظن بالله عز وجل وسوء الظن بالنفس طبعا من غير شك. دي بقى زي ما بيقول صارت مشرقة وصرت مغربي، شتان بين مشرق ومغربي. ايه وده فين وده فين؟ ده فيش بينهم اي مناظرة ابتداء علشان نقول ايه الفرق بينهم. انا اعلم ان الله عز وجل لو كنت انا جيفة منتنة ورضي الله عز وجل عني لجعلني في الفردوس الاعلى، ولو كنت عبدا لا يفطر عن العبادة وسخط الله عز وجل علي لكنت في الدرك الاسفل من النار مع ابي جهل وابو لهب ونسأل الله العافية. سوء الظن بنفسي ان انا عارف ان لا لي، مش بنقول بقى ابن تيمية كان بيقول كده، لست في شيء ولا لي شيء ولا مني شيء، انا مش ولا حاجة خالص. ده اللي تعرفه عن نفسك. انما من الله عز وجل نحن لا نسير الا بستره، ولا نمضي على هذا الطريق مستبشرين الا بفضله، والا لتقطعت قلوب العباد. كان عارف انه ضايع يعني. ده في الحقيقة ما فيش بينهم اي مناظرة خالص. في اشكال في المعدة، لا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. وهذا الكلام معناه مش معناه ان ايه ان انت لازم تجد الريح يعني او تسمع، بس معناه انك تتأكد. كما في بعض الاثار قال بعضهم ان تقسم بالله انك احدثت. ليه يا اخوانا؟ ان ده فتح باب للوسوسة، والوسوسة بتؤثر بعد ذلك بايه؟ ببعض الاشياء البدنية. الحاجات الطويلة دي خليها معانا بعد واحد. عندما ألبس الطاقية شعر يصبح خفيفا من الأمام، فحاولت ألبس الغطرة حتى أحافظ على سنة تغطية الرأس، ولكني شعرت أنها لباس شهرة، فما الحل؟ بارك الله فيكم. لا هي مش لباس شهرة ولا حاجة، لأن كثير من إخواننا بيلبس الغطرة. يعني هي مش لباس شهرة ولا حاجة، يعني ما بقاش برضو المسألة فيها كثير من التكلف كده. ثم في الحقيقة بقى انا علمت من بعض الناس اللي ان الشعر لما بيتزحلق كده مش بالطاقية، ده هذا من امارات البلوغ النضوج. يعني تلاقي شعر رجع كده شوية. وبعدين انت متجوزتش ولا يعني خايف ليه على شكلك كده ومتهندس قوي؟ اخاف ان اهلك بكثرة معصيتي. بطل معصية وبطل معصية دي يعني مش عايزه ان انت مش عايزه بقى ايه يعني بطل معصيه. يعني دلوقتي حالا كده قول تبت الى الله، اشهدك اللهم انا نشهدك ان تبنا اليك. خلاص تبنا اهو دلوقتي، ومعنى العزم على اننا لن نعود الى ذنب نعلمه ابدا ونحن نعلمه ابدا. خلاص تبقى تبت الان. وبعدين مش عايزين، انا قلت قبل كده النظره التشاؤميه دي اللي بتوقع الاخوه في الذنوب. ان قلبي مضغى بين اضراس نفسي ونفسي قطعته وودتني في داهيه. ما روحتش في داهيه، انت مش في المسجد لسه.